بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني من دروس التفسير وعلوم القرآن الخاصة بصحيح الإمام مسلم، بعد أن أنهينا القراءة في 5 كتب من صحيح الإمام البخاري، وهي كتاب بدء الوحي، وكتاب التفسير، وكتاب فضائل القرآن، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب التوحيد. وقد ذكرت في الدرس الماضي أيضا بعض معالم منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما قرأناه، وذكرنا جملة من الأمثلة على ذلك. وفي بداية استفتاح هذا الدرس، أيها الإخوة، بالأمس أيضا ذكرت أن الإمام مسلم رحمه الله عقد كتابا فقط في التفسير، وهو في أواخر تفسيره، وعدد الأحاديث فيه 20 حديثا، منها 15 حديثا وافق فيها الإمام البخاري، اتفق هو وإياه على روايتها، و5 انفرد بها رحمه الله تعالى. وذكرت أيضا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويباته في كتاب صلاة المسافرين ذكر بابا في فضائل القرآن. وبإذن الله تعالى، إذا انتهينا من قراءة كتاب التفسير هنا من صحيح الإمام مسلم، سنعود يعني في درس أو درسين نقرأ فضائل القرآن، باب فضائل القرآن الذي عقده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وكنت قد أشرت أيها الإخوة في دروس ماضية إلى أن العلماء كتبوا في فضائل القرآن إما على وجه الخصوص كما كتب فيه بهذا العنوان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، والإمام النسائي صاحب السنن، وابن الضريس في كتاب فضائل القرآن، وأيضا كتاب الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في فضائل القرآن، وهو شرح لفضائل القرآن، لكتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري. ونجد أيضا مادتها فضائل القرآن في كتب التفسير، ما يذكره المفسرون رحمهم الله، وما يذكره أيضا أهل السنن والمسانيد وأهل الصحاح، يذكرون هذا أيضا بأسانيدهم، ولشراح الحديث رحمهم الله تعالى وقفات في هذا الموضوع. أحببت أيضا أن أذكر أن الإمام مسلم رحمه الله في سرده ل20 حديثا قد يقدم ويؤخر، أحيانا مثلا يأتي بآية في المائدة، ثم يأتي بآيات في سورة النساء، وهكذا حسب روايته رحمه الله تعالى، وحسب ما تيسر له وما يعني صح عنده في تفسير الآيات الكريمات. ونحن قد قرأنا يعني 5 أحاديث أو 6 أحاديث في الدرس الماضي، ونكمل الباقي الآن إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالت: كان ذلك يوم الخندق.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مثل هذا التفسير يعده علماء علوم القرآن في تبيين المبهم، في تبيين المبهم. فهنا في هذه الآية لم يذكر في أي حال وفي أي غزوة وفي أي موقعة، لكن هناك ما يسمى بتعيين المبهمات في القرآن الكريم. والسبيل في ذلك إما الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد هذا، من هو هذا الشخص أو هذا المكان أو الزمان، أو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا مواقعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس في بيان المبهمات فيما يعني شاهدوه وفيما حضروه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا ما يرويه التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم في مجالسهم وفي دروسهم التي أخذوهم عنها. أما ما سوى ذلك فلا يمكن الوصول إليه ولا معرفته إلا عن طريق الإسناد من حضروا هذا. فهنا عائشة فهنا في حديث عائشة رضي الله عنها أبانت أن هذه الآيات كانت في غزوة الخندق، وغزوة الخندق من المواقع الشهيرة التي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم يعني مواقف متعددة. فغزوة الخندق تعرفون أن وتسمى غزوة الأحزاب، تألب المشركون بعد انتصارهم في غزوة أحد. أبو سفيان لما كان في جاهليته ورضي الله عنه بعد إسلامه جمع العرب وبخاصة بنو غطفان، اجتمع على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا هنا إلى المدينة لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، وكان مما رآه في بلاد الفرس، فحفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحمل الحصى والحجارة على ظهره عليه الصلاة والسلام، وحصل له من يعني من المعجزات لما ضرب بمعوله ضربة فقال الله أكبر، أضاء له نور فرأى كسورة فرأى قصور كسرى، ثم ضربة أخرى فرأى قصور هرقل في الروم، ويعني نحو ذلك. وكانت كلها بشارات وفيها تحفيز وتشجيع للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان عليه الصلاة والسلام قد اتفق مع يهود بني قريظة وكانوا من الخلف ألا يجعلوا لهم طريقا وسبيلا، ولكنهم تواطؤوا مع المشركين على أن يدخل يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام نعيم بن حماد رضي الله عنه، نعيم بن مسعود رضي الله عنه بما صنع من التخذيل ويعني إيقاع ما بينهم في القصة المعروفة. المهم حتى أرسل الله عز وجل الريح فأكفأت قدورهم وانصرفوا مهزومين مدحورين إلى آخر القصة. هذا باختصار شديد. على كل حال أن الأمر بلغ أشده لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنقض يهود بني قريظة هذا العهد والميثاق الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود من خصالهم أنهم نقضة للعهود لا يعرفون إلا ولا ذمة. فعلى كل حال حصل ما حصل من الرعب ومن الخوف، والله جل وعلا هنا أبان في قوله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني هؤلاء كفار قريش من جهة ويهود بني قريظة الذين أتاحوا لهم الدخول على المسلمين من جهة أخرى. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، انظر إلى هذا التعبير الدقيق في كلام الله سبحانه وتعالى. يعني شوف الجملة الثانية وبلغت القلوب زاغت الأبصار، يعني سام من الهول ومن الفزع لا يعني لا يستكن له رأي، تجد عينه تذهب يمنة ويسرة فيما أصابه من الذهول والخوف. ثم قول الله جل وعلا وبلغت القلوب الحناجر، يعني أن الإنسان خلاص يعني وصل أنه تخرج روحه من الخوف ومن الرعب والهلع. وظهر المنافقون أظهروا نفاقهم والذين في قلوبهم مرض وقالوا مقولتهم الشنيعة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نسأل الله العافية، من يقول هذا الكلام في مقام الله سبحانه وتعالى وفي مقام رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى قال بعض المنافقين أينما كان يزعم محمد صلوات ربي وسلامه عليه أنه ستفتح لنا قصور كسرى وقصور هرقل وكذا، وأحدنا لا يجد مكانا يرتد فيه لبوله، يعني يجد مكانا يتبول فيه من الخوف والرعب، ما يدري واحد يريد يتبول ولا يجد مكان، طيب وين الآن ستفتح لنا ويفتح لنا وكذا وكذا. فعظمت القالة وكثرت، وكما قال كما جاء في بعض الروايات تظهر النفاق وبرز المنافقون وقالوا مقولتهم. فالحمد لله بعد ذلك يعني كتب الله عز وجل النصر. فالمهم أيها الإخوة أنه يعني هذا ما يسمى بتعيين المبهم. عائشة رضي الله عنها ذكرت أن هذه الآيات نزلت في يوم الخندق، نزلت في يوم الخندق، وهذا اليوم يوم عظيم، يعني حصل فيه حتى للصحابة رضي الله عنهم مواقف عظيمة، منها قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رجلا من التابعين قال يا حذيفة لو أننا وهو أمين السر أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفة لو أن أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعلناه يمشي على الأرض، يعني لحملناه على أكتافنا، يعني ماذا تتركون يعني يمشي على الأرض؟ فقال يا فلان دعك من هذا، يعني دعك من الكلام، الشيء الكلام غير الشيء الواقع، لقد والله حضرت الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هبت الريح ونزل المطر واشتد وكان هناك برد شديد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستعلم لنا خبر القوم، يعني من يأتينا بخبر القوم؟ فسكت الصحابة رضي الله عنه، ووالله ما سكتوا جبنا ولا خورا ولا ضعفا، ولكن يعني طبيعة البشر، إنسان يعني قوم سيذهب إليهم ويدخل بينهم، وليلة شاتية وهواء شديد وفي رعب وفي خوف سكتوا، لكن إذا أمر عليه الصلاة والسلام وحدد أحد سيذهب، ما لا شك هذا ولا تردد. فسكت الصحابة رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام أين حذيفة؟ فعلمت أني الرجل، خلاص ما لا يمكن أن ينتدبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر وأقول له. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوت إليه شيئا في صدري، يعني فضرب عليه الصلاة والسلام بيده في صدري، قال فما أحسست بعدها بخوف ولا فزع ولا إلى آخر ما قال، حتى ذهب إلى القوم. وكان من دهائه رضي الله عنه، وكان أيضا أبو سفيان من دهاة العرب، أبو سفيان أحس أن فيه أن رجلا دخل بينهم، فقال ليسأل كل عن يمينه أو عن شماله من الذي بجواره. فحذيفة رضي الله عنه بادر بالسؤال وسأل الذي عن يمينه من أنت، والذي عن شماله من أنت، فيعني اكتفى وأخذ الخبر وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال أيها الإخوة، هذه القصة وهذه الحادثة وما أراده الإمام مسلم هذا في تعيين المبهم، وتعيين المبهمات هذا علم شريف من علوم القرآن الكريم، ومصدره وطريقه الرواية إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الذين حضروا التنزيل وشهدوا الوقائع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبرتنا هنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية.
نعم، حدثنا أبو كريب
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني.
أيها الإخوة، ما أعظم هذا الدين وما أعظم أحكامه وتعاليمه. لا شك أن الحياة الأسرية وبين الزوج وزوجته ينتابها أمور وينتابها أحوال كثيرة، والإسلام عالج كل صورة وكل حالة بما يناسبها، فمما قد يكون بين الزوجين الفتور، عدم الرغبة، يعني ما هناك ذاك الإقبال أن ينام مع زوجته أو أن يجامعها أو كذا وكذا، وهي ترغب البقاء معه، إما أنها يعني لا تجد أحدا تذهب إليه أو أن لها منه أولاد وهذا من العقل ومن الحكمة أو لغير ذلك، فتقول له مثلا يعني يا فلان أبقني في عصمتك تحظى منه بالرعاية وتحظى منه بالنفقة، لا بد لها من النفقة، لأن إذا بقيت في عصمته فلا بد من النفقة، وتحظى برعايته وينظر في أولاده وهو في حل كما جاء هنا في الحديث، وأنت في حل بحيث أنه لا يبيت معها مثلا، لا ينام معها على فراش، لا يجامعها، سواء كان معددا أو غير معدد، يعني لا يشترط أن يكون يصنع هذا إذا كان معددا، قد يكون بعض الرجال ليس عنده رغبة وهي لا تريد أن يطلقها، فإذا اتفق على ذلك، لأن واحد يقول طيب هذا في هضم لحقوق المرأة، لا، هي إذا رضيت بذلك وليس في حيف ولا ظلم عليها، فالحمد لله. هذا يعني كما أخبر جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير، وهذه كما يقول المفسرون من الكلمات الجامعة، الصلح خير. فإذا تصالحت مع زوجتها سواء كان معددا أو غير معدد فلا حرج. هذا أيها الإخوة في الصحيحين. وفي سنن أبي داود، في سنن أبي داود بسند صحيح، أنها يعني نزلت أيضا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي إحدى أمهات المؤمنين. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أحست سودة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا أقول لا يرغب فيها، لكنه يعني يرغب أن تكون ليلتها عند مثلا عائشة أو كذا. فلما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، عرضت عليه الصلاة والسلام أن تبقى في عصمته وأن تحظى بشرف أن تكون إحدى أمهات المؤمنين. هذا شرف عظيم، هن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يظن آل البيت لا يدخل، لا، هذا غير صحيح. بل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين ومن آل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. فاتفقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، أنها تكون في عصمته وتهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها. قالت سودة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورني ويجلس عندي وينفق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الليل ليلتها يذهب إلى عائشة رضي الله عنها. فهذا لا حرج فيه، وهذا من الصلح الطيب، بدل ما يكون هناك شقاق بين الزوجين ومنازعة. وإذا كان الزوج ليس له رغبة فالحمد لله يعني يتفقان على هذا الأمر ويبيت عند زوجته الثانية، أو أنه إذا لم يكن معددا ينام في أي مكان ولا يلزم بها بأن يجامعها ويأتيها، لا حرج في ذلك. وهذا فيه معالجة في بعض الحالات، لكن لو كانت المرأة لا تطالب، تقول: لا، أنا أريد أن يبيت وأن يعطيني مثل ما يعطي الأخ يعني زوجاته، أو ما تعطى النساء الأخريات وكذا وكذا، وطلبت بهذا ولم يقنع الرجل، هذا يرفع الأمر إلى القاضي وينظر في حالهم يعني، ويحكم القاضي بحكم الله سبحانه وتعالى. لكن كما قال الله جل وعلا: والصلح خير. والصلح خير. ويعني أن الإسلام لا يرغب ولا يؤيد التسرع في الطلاق والتعجل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن رجلا طلق بالثلاث خرج عليه الصلاة والسلام وهو مغضب كأنما يتفقع في وجهه حب الرمان من الغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني واحد كذا يرمي الطلاق ثلاثا؟ لا، هناك طلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني أن تطلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه، أو تطلقها وهي حامل. أما أنك تطلقها وهي حائض أو تطلقها في طهر قد جامعتها فيه، هذا طلاق بدعي. عاد تسأل: طيب هل يقع أم لا يقع؟ هذه عاد الله يعين من ابتلي بهذا الأمر يذهب ويسأل أهل العلم وأهل الفتوى في هذا الشأن. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا يعني أمور الطلاق أمور ينبغي التروي فيها والحكمة والتؤدة. وإذا كان مثل هذه الصورة، مثل هذه الحال التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، يرغب عنها ليس له رغبة فيها، وهي تريد أن تبقى معه تستظل بظله، ينفق عليها، عندها أولاد منه ولا تريد أن الأولاد يتشردون. قال أهل العلم: الأولاد بعد الطلاق هذا يسمى اليتم الثاني. هم ليسوا أيتاما في الحقيقة لأن أباهم موجود، ولكن بعض أهل العلم يسميه اليتم الثاني، يعني لأنهم يشبهون أيتام. إذا أن الأب له أولاد من هذه المرأة وطلقها، طيب هو يتزوج يمكن امرأة ثانية وهي تزوج رجلا آخر، طيب أين يذهب الأولاد؟ سيذهبون إلى أبيهم. طيب في حكم يعني كما يقول بعض العلماء اليتم الثاني، هم ليسوا أيتاما ولا يعني يصرف لهم حقوق اليتيم وكذا، ولكن يشبهون في مرحلة يعني التفرق ما بين بيت وبيت وبين أسرة وأسرة إلى غير ذلك. فلا شك أيها الإخوة، الرجل العاقل الحصيف الحكيم من يرعى الأمور وينظر في المآلات ويخطط في المستقبل ولا يسرع في إطلاق كلمة طلاق أو حرام، حتى وللأسف الآن صار ونحن نسمع الآن في الفتاوى تعرض على مشايخنا حفظهم الله، إنسان جالس كذا في استراحة أو في عزومة أو مناسبة وحط طلاق وارمي بالتحريم، حتى صاروا شباب يعني ما تزوجوا إلى الآن، هذا جرأة وهذا تعدي على 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 يعني حدود الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ هذا شيء أحل الله، ثم يأتي فلان ويحرم ما أحل الله له؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ليس في هذا الأمر، في 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 سببين ذكرهما المفسرون رحمهم الله تعالى. لكن المقصود أيها الإخوة الإنسان يتقي الله ويتروى، ومثل هذا علاج نبوي موافق مفسر لكلام الله تبارك وتعالى في حالة قد تحصل بين الزوجين. والإسلام قد رعى الأسرة وصانها ووضع لها سياجا منيعا ألا تدخل فيها الشهوات والأهواء والنوازع النفسية والتعجل، لا لابد من الهدوء والتروي. فما أجمل هذا الكلام، تكون لها صحبة ولا تكره أن يفارقها، فتقول له: أنت في حل من شأني. وهذا يعني من عظمة الإسلام ورقي أحكامه، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله.
الحمد لله. أيها الإخوة، من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم والتقرب إلى الله جل وعلا عباد دينا وعبادة إليه سبحانه وتعالى بمحبتهم والترضي عنهم. ونحن نشهد الله في هذا المكان المبارك وبين العشاءين على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم ومعرفة منزلتهم وقدرهم رضي الله عنهم أجمعين. ونعتقد كذلك أيضا أنهم في مرتبة فضل وعلو رضي الله عنهم، وهم في لهم مقامات، فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، ثم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام في أواخر العقيدة الواسطية، قال: ثم عثمان وعلي. وبعض السلف قال كان يقدم عليا على عثمان، ولكن قال الراجح إن ترتيبهما في الفضل كترتيبهما في الخلافة، فعثمان ثم علي ثم بقية العشرة، ثم من حضر غزوة بدر، ثم من حضر بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح. وكلهم صحابة لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ونعتقد أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ونحب أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنهن من آل بيته، وأيضا نحب ونترضى ونحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته رضي الله عنهم أجمعين. هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن نبتت نوابت وحصلت أمور في تاريخنا الإسلامي بعد مقتل عثمان أو قبل مقتله رضي الله عنه، بدأت الفرق والأحزاب، وبدأ من يتكلم ويتكلم في الصحابة رضي الله عنه، كما ذكر هنا الإمام النووي قال إن عائشة رضي الله عنها ذكرت هذا الكلام لما سمعت أهل مصر يسبون معاوية رضي الله عنه، ولما سمعت أهل الشام يسبون عليا رضي الله عنه، ولما سمعت الحرورية وهم فرقة من الخوارج نسبة إلى حروراء كانوا يلعنون الصحابة جميعا ويكفرونهم، وأول من كفروا من الصحابة عثمان رضي الله عنه. الحرورية هؤلاء فرقة من الخوارج، أول من كفروا من الصحابة واستحلوا دماءهم هو عثمان رضي الله عنه، كما قلنا جاءوا هنا إلى المدينة وقتلوه رضي الله عنه، ثم أيضا تآلبوا واجتمعوا على قتل علي رضي الله عنه، وقد عانى منهم أشد ما عانى من الخوارج. ثم بعد ذلك حصل يعني مصائبهم في تاريخنا الإسلامي وإلى وقتنا المعاصر، كفى الله المسلمين شرورا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وضع السيف الضعيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا لما سمعته عائشة رضي الله عنها ذكرت المسلمين بالواجب، والذين جاء كما ذكر جل وعلا، ذكر ثلاثة أصناف في سورة الحشر، ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار، ثم قال جل وعلا بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهكذا هو الواجب، إذا أردت أن تلحق بركبهم وأن تكون معهم فالواجب عليك محبتهم والاستغفار لهم والترضي عنهم. وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نكف ألسنتنا عما شجر بينهم. نعم، حصل ما حصل بين الصحابة، وحصلت موقعة صفين، وحصلت موقعة الجمل، وحصل التحكيم، كل هذا نحن نعرفه، ولكن كما قال شيخ الإسلام بن تيمية أولا لابد أن نتثبت من الأخبار، لأن كثير الآن روايات أخبار وقصص وحكايات، وهذا يزيد وهذا ينقص، وهذا يكذب بعينه وعلمه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين. قال شيخ الإسلام فإن ثبت، إن ثبت هذا فنحن على القاعدة الأصل على الديانة وهو الترضي عنهم، وعلى محبتهم، ثالثا أن نعتقد أنهم مجتهدون، أنهم مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. ثم قال رضي الله عنه كلام يعني صراحة يكتب بمداد من ذهب رحمه الله تعالى، قال ثم إن الخطأ منهم مغمور في بحار حسناتهم رضي الله عنه. أولا لأنهم ما أرادوا إلا الحق، الصحابة ما كانوا يريدون دينار ودرهم أو واحد يريد يكون أمير المؤمنين أو رئيس الجيش أو لا، حاشا وكلا، والله ما أرادوا الدنيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أرادوا ما عند الله، اجتهدوا، ومن أخطأ فهذا ذنبه وخطأه مغفور، وهو أيضا كما يقول رحمه الله مغمور في بحار حسناته، مغمور أيها الإخوة في بحار حسناته، لأن حسنات صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو بلغ لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا نصيفة. فالأمر أيها الإخوة يعني أمر عظيم، ويعني مسألة الوقوع في الصحابة رضي الله عنهم هذا من أكبر الكبائر ومن أشنعها، وقد يوقع الإنسان، وأهل العلم فصلوا في هذا، قد يوقع الإنسان في الكفر ورد القرآن ورد السنة. ولذلك كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم، لا حق لهم في هذا الفيء. والفيء أرجح الأقوال في الفرق بينه وبين الغنيمة، الفيء ما حصل عليه المسلمون بلا جهاد بلا قتال، كأن يفر العدو ويتركوا ما عندهم، أو أن يتصالحوا مع المسلمين مثل ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهود بني قريظة، ويذهبوا ويتركوا أموالهم ويتركوا نخيلهم إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من صور الفيء. قال الإمام مالك رحمه الله لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم، ممن يستغفر لهم، أما من يسبهم ويلعنهم ونسأل الله العافية يلعن الشيخين أو يلعن عائشة أو غيرها، فهذا كما قال الإمام مالك رحمه الله هذا ليس من أصحاب هذه الآية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن أيها الإخوة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي عروة بن الزبير، هذا الزبير بن العوام هو زوج أسماء، وعروة هذا هو ابن أخت عائشة رضي الله عنها، ابن أسماء وأبوه الزبير بن العوام، قالت يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال أهل العلم وما وقع أحد في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخزاه الله وأذله وكان على وجهه قترة وذل في الدنيا يعقبه عذاب النار في الآخرة، نسأل الله العافية. ما أحد يقع في سب الصحابة وفي لعنهم وفي شتمهم وكذا وكذا إلا أصابه الله بالذلة ويعني القتر في وجهه، حتى إذا جاء يوم القيامة لقي جزاءه عند الله تبارك وتعالى. إذن كما قالت عائشة رضي الله عنها وللمرة الثالثة أمروا بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم فوقعوا في سبهم. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأن يفقهنا في منهجهم وفي طريقتهم وأن يسلك بنا ما سلكوه صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقها على يديه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأذكر في هذا المقام أثرين، أحدهما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه في مسنده قال إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه رضي الله عنهم خير قلوب العباد، أستغفر الله، من خير قلوب العباد، لأن هناك من هم أفضل منهم وهم الأنبياء والرسل، من خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبته فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا أعمق هذه الأمة علما وأشدهم خوفا وكانوا على الهدى المستقيم، إلى غير ذلك من الجمل العظيمة التي ذكرها رحمه الله ذكرها رضي الله عنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحبة أيها الإخوة فضلها عظيم، وقد يأتي من بعدهم مثلا أعماله كثيرة ومن يأتي أيضا في آخر الزمان كأجر 50 منكم، لكن هذا في الأجر، لكن الفضل لا، هذا لا يشاركهم في أحد. فضل الصحبة أيها الإخوة هذا أمر آخر، أمر مستقل فازوا به وظفروا رضي الله عنهم وأرضاهم. أثر آخر ذكرته أيضا في مثل هذا المجلس، وهو أن رجلا جاء إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى ومن أئمة الإسلام فقال يا سفيان أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه هند بنت عتبة رضي الله عنهم أجمعين، قال أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ ومعروف أن في عهد معاوية حصل قتال وحصل يعني عدم استقرار في بعض الأزمنة، وإلا فإن الأمور استقرت والله الحمد بعد التحكيم، ثم بعد ذلك بعد عام الجماعة عندما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية بالخلافة ويسمى ذلك بعام الجماعة حصل الحمد لله الاستقرار والطمأنينة. المهم وعمر بن عبد العزيز معروف أنه عهده كان عهد استقرار ورخاء، أيهما أفضل؟ فقال سفيان الثوري رحمه الله لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. نعم عمر بن العزيز له مقامه في العلم وفي رواية السنة وفي الخشية وأشياء كثيرة، نعم رحمه الله تعالى، ولكن فضل الصحبة لا يصل إليها لا عمر بن عبد العزيز ولا غيره. ولذلك قال لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه، هذا لا أفضل من عمر بن عبد العزيز. وهذا هو الفقه وهذا هو العلم. فنحن أيها الإخوة كما قلت نشهد الله ونتقرب إليه بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنته، وأن أيضا يعيننا على أن نقرأ في سيرهم وأن نطلع في أحوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، والحديث على كل حال والله لا يمل في سيرة الصحابة وسيرهم والنظر في أحوالهم، الحديث في هذا لا يمل ولا شك. ولذلك يعني كان عبد الله بن المبارك رحمه الله ذكروا هذا في ترجمته، قالوا كان يعني يديم النظر في أحوال الصحابة وفي سيرهم، فإذا قيل له تعال يعني نتحدث معك قال إني مع قوم خير من غيرهم، يعني أنا مع قوم الآن أعيش في النظر في حياة الصحابة وفي سيرهم، لا شك أن هؤلاء القوم أفضل من غيرهم، وهو مع جلالته وإمامته رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنه فسألته عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء.
الحمد لله. سنعود الآن إلى بقية الروايات عن ابن عباس، لكن هنا ذكر الإمام مسلم رحمه الله في رواية سعيد بن جبير أن أهل الكوفة اختلفوا، ومعروف أيها الإخوة أن العراق في وخاصة في مثل الكوفة كان فيها نزاع وخلاف ويعني مذاهب، وخاصة في زمن الصحابة، يعني بدأت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فوجد الخوارج ووجد غيرهم، فحصل خلاف في حكم من قتل مؤمنا متعمدا، من القاتل هل له توبة أم ليس له توبة. فجاء سعيد بن جبير، وهكذا هو المنهج الصحيح، الناس إذا اختلفوا يذهبون ويسألون كبار أهل العلم، لا أن يفتي بعضهم لبعض، هذا هو المصيبة وهذا هو الضلال، أن يكون مثلا بين شباب أو بين ناس متوسطين في العلم لا عندهم علم وكل يفتي للآخر، هذه هي المصيبة. لكن الناس يسألون كبار أهل العلم، وهو التابعون رحمهم الله تعالى وجدوا أن كبار أهل العلم هم الصحابة رضي الله عنه، فجاء إلى ابن عباس سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه وسأله، وهذا كان رأي ابن عباس في أول الأمر، قال إن هذه الآية ما نسخها شيء، يعني أن من قتل مؤمنا متعمدا فإنه مخلد في النار، وأنه ليس للقاتل توبة. وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، وهو خلاف مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أن من تاب تاب الله عليه، حتى إن الكافر إذا تاب تاب الله عليه. وأيضا صحت الرواية، وهذا أيضا أمر مهم، صحت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع إلى مذهب الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم، وكان يفتي رضي الله عنه بأن للقاتل توبة. وقد روى عطاء ابن أبي رباح يوما ما أنه كان جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فجاءه رجل فقال يا ابن عباس قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ قال نعم. ثم قال له ابن عباس ألك أم؟ قال لا. يعني شوف، أولا قال ابن عباس نعم يعني لك توبة، لكن يريد يعطيه عمل عظيم يكفر به هذا القتل. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ألك أم؟ قال لا، يعني أنها ماتت. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فلما قام الرجل قال عطاء لابن عباس رضي الله عنهما يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل جاء يسأل ولم تذكر له عملا إلا بر الأم، يعني يكفر الذنوب. فقال يا عطاء والله لا أعلم عملا يكفر الذنوب بعد الشرك إلا بر الوالدة. فالله أكبر. فالله الله أيها الإخوة، من كانت له والدة على قيد الحياة يحسن إليه. هذا كلام ابن عباس، يقول والله لا أعلم عملا في الدنيا يكفر الذنوب بعد الشرك. الشرك لابد فيه من التوبة، لابد من الإيمان. الشرك هذا لا يعني لا يكفر، من مات وهو على الشرك فهو مخلد في النار، فلا يكفر أي ذنب من الذنوب مهما كان بعد الشرك إلا بر الوالدة. فالله الله يا أخي، من كانت له والدة فليحسن إليها وليقبل قدميها قبل أن يقبل رأسها وليحسن إليها، فهي بابه إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فثم الجنة، لما سأل عن والديه وكان في جهاد وما جهاد قال ارجع إليهما، جاء في بعض الروايات قال فثم الجنة، إلزم قدميهما فثم الجنة، يعني أن الجنة من أبوابها أن تلزم برك بوالديك وبخاصة الأم، وإن كان على كل حال يشرك في هذا الأب. يعني عندما تذكر هذه الآثار في الأم وما الأم، نعم ما في شك لا ثلاثة حقوق والأب له حق واحد، ولكن ليس معنى هذا الغض من مكانة الأب أو أن بعض الناس يكون مع أمه وليس مع أبيه، لا، هذا خطأ مجحف وفهم سقيم للأدلة من الكتاب والسنة، بل لابد من بر الاثنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي والدينا خير ما جزى والدا عن ولده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي والدينا خير ما جزى والدا عن ولده. هنا أيها الإخوة، هذا مذهب ابن عباس كان في أول الأمر، ثم رجع إلى مذهب الجمهور كما هو الصحيح. والآية كما قلنا ومرت بنا في درس العقيدة الواسطية، الله جل وعلا توعد من قتل مؤمنا متعمدا بأربع عقوبات، قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا خالدا فيها هناك عدد من التوجيهات ذكر المفسرون جملة منها وجمعها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في ستة أوجه. الوجه الأول ونحن سنذكر يعني وجهين أو ثلاثة هي تعتبر أقواها. الوجه الأول أنه خلود دون خلود، يعني لأن العرب تقول خلدت قبيلة بني فلان بالمكان الفلاني بني فلان بالمكان، وهي ستجلس شهرين ثلاثة أشهر ثم تنتقل بحثا عن الرعي وعن الماء، فهذا يسمونه خلود مؤقت، هذا وهو المراد في هذه الآية. التوجيه الثاني أن هذا جزاؤه إن جازه، نعم كما قال الإمام الطبري رحمه الله هذا جزاؤه إن جازه، ولكننا علمنا بالنصوص الأخرى من الكتاب والسنة أن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفر له، وأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، أنه لا يخلد في النار إلا المشرك. أما صاحب المعصية فهو بين أمرين، إما أن الله يعفو عنه من أول وهلة، وإما أن يجازى بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة ولا يخلد في النار. التوجيه الثالث قالوا هذا جزاؤه إن لم يتب، أما من تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه، إلى غير ذلك من التوجيهات الستة التي ذكر الشيخ بن عثيمين وقد جمعها من كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. أيضا من الأقوال التي قيلت قيل إن الآية تجرى على ظاهرها من باب الوعيد من باب التخويف والترهيب، مع اعتقادنا وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة إجراء النصوص على ظاهرها للتخويف والترهيب، مع اعتقادنا أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، إنما يخلد في النار الكافر فقط المشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك لا شك يا إخوة دلالة الآية عظيمة ومخيفة، ولا شك في من يقتل مؤمنا متعمدا، من يتساهل الآن بالدماء والقتل فضلا عمن الآن يشتركون في العمليات الإرهابية والتفجيرية انتسابا لبعض الأحزاب وبعض التوجهات والعقائد الضالة، جماعات التكفير والتي تنبعث من عقيدة الخوارج التي تكلمنا عنها قبل قليل، يعني كان واحد يقتل 10 20 70 كأنه يقتل عصافير أو حيوانات أو غير ذلك، وهؤلاء يعني النصوص فيها كثيرة كهذه الآية، ويأتي يوم القيامة يجر القاتل تشخب أوداجه دما يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال لأسامة، وسيأتينا إشارة الآن بعد قليل لقصته لما قال له أشققت عن قلبه كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج لصاحبها يوم القيامة، فمن يتجرأ الآن على قتل المسلمين؟ بل حتى المعاهدين، حتى من له عهد وذمة لا يجوز قتله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فأين من يتهم دين الإسلام بأن دين الإرهاب أو التطرف أو العنف أو التشدد؟ لا والله هذه أمور تنسب إلى جماعات وإلى أفراد وسيلقون حسابهم عند الله عز وجل، والإسلام براء بشريعته السماوية وبالأحكام الربانية بريء من هذا كله والله المستعان. طيب نعم هذه الروايات الأخرى، ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي بعده، وهو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدث. وجدته؟
نعم.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا جعفر.
وهذا من دقة الإمام النووي وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله، شوف هذا قال أخبرنا وهذا قال حدثنا، يعني قد بعض الناس يقول يا أخي ما في فرق، لا في فرق، المحدثون ذكروا، وهذا من الأمانة ومن الدقة رحمهم الله تعالى، الله المستعان. نعم.
قال وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنه تعلم وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة تعلم أي سورة ولم يقل آخر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله وقال آخر سورة وقال عبد المجيد ولم يقل ابن سهيل.
أيها الإخوة الأفاضل، من علوم القرآن التي كتب فيها العلماء معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، وهذا علم شريف ولا شك، وهو يعين على مسائل منها التدرج في الأحكام. الأمر الثاني معرفة الناسخ والمنسوخ، وأمر ثالث في مسائل المطلق والمقيد والخاص والعام، هذه مسائل دقيقة والعلماء بحاجة أن يفقهوا هذا الأمر، وهي مسألة أول ما نزل آخر ما نزل. إن حصل معرفة، يعني هو لا يمكن معرفة كل القرآن ما الذي يعني كيف هذا أول ما نزل، لكنه ما جاء فيه النص من الصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا التنزيل وحضروا الوقائع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك حصل نابتة أو قوم رغبوا أن يرتب القرآن حسب النزول، وهذا أولا أمر حرام ولا يجوز، وهو مخالف لما اتفقت عليه العرضة الأخيرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام. والأمر الثاني كما قال الإمام السيوطي رحمه الله ليس لهم إلى ذلك سبيل. ما لهم سبيل هذا؟ يعني هو ليست كل سور القرآن معروف إن هذه بعد هذه وهذه بعد هذه، يعني في حال النزول، يعني هو معروف في بعض السور وبخاصة أول ما نزل وآخر ما نزل فقط. فمن حيث آخر ما نزل أيها الإخوة هناك الكلام في الآيات وفي السور، أما في الآيات فكلام بين العلماء في آخر ما نزل من القرآن، وأرجح الأقوال هي الآية التي في أواخر سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما من ناحية السور فأقوى الأقوال قولان، أقوى الأقوال في آخر ما نزل من السور قولان. القول الأول أنها سورة الفتح إذا جاء نصر الله والفتح، أنها سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، وأنها يعني نزلت مجتمعة بعد فتح مكة وفيها إعلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فيها نعي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من إحدى العلامات على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكثر عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وفي بعض الروايات سبحان الله أستغفر الله وأتوب إليه. قالت كان يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن يعمل بالقرآن. هذا قول. هنا قول آخر وهو قول قوي أن آخر ما نزل سورة براءة، أن آخر ما نزل سورة براءة، وبخاصة صدر هذه السورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها مع من يقرؤون في حجة أبي بكر كأبي هريرة وكعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وغير ذلك مما بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبينه إن شاء الله في الأحاديث القادمة. على كل حال هذان قولان قويان. أيضا يقول العلماء من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة، سورة المائدة، وهذه يذكرها ابن عباس رضي الله عنهما كثيرا. ولماذا أيها الإخوة؟ يعني كان رضي الله عنه يستدل بآيات تحريم الخمر التي جاءت فيها أنها ما نسخها شيء. نعم الخمر جاء التدرج في تحريمه، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، بعد ذلك تحريمها في الصلاة، ثم بعد ذلك فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول إن سورة المائدة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء، يعني لم ينسخ حكم الخمر فيها شيء، فالخمر حرام بتحريم الله عز وجل لها وبتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة في هذا كثيرة. فعلى كل حال هنا في أثر ابن عباس أن آخر ما نزل ذكر أنها سورة إذا جاء نصر الله والفتح. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبده الضبي
الضبي
نعم واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس.
هذا عطاء هو عطاء بن أبي رباح الذي يعني ذكرته قبل قليل لما لما جاء بقصة الوالدة هل لك أم قال فبرها. من باب الفائدة أيضا جاء في سيرة عطاء بن أبي رباح ومن أئمة أهل السنة ومن أئمة التابعين ومن كبارهم وفضلائهم رحمهم الله تعالى، جاء في سيرته أنه أراد أن يطلب العلم على ابن عباس رضي الله عنهما، فنزل من الطائف، جاء عن طريق الطائف ونزل إلى مكة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما له حلقة عامرة في بيت الله الحرام في المسجد الحرام، فلقيه رجل فقال يا عطاء أتحفظ القرآن؟ وانظر يا أخي كيف معايير طلب العلم، كيف يعني المسألة ما تحتاج تجهيز وتهيئة، والله مستعان نحن يعني ظروفنا وأحوالنا نسأل الله بس الستر والتوفيق والإعانة. قال لا، قال يا عطاء اذهب فاحفظ القرآن ثم اطلب العلم. قال رحمه الله فغبرت زمنا، يعني انقطعت زمن وحفظت القرآن. قال فنزلت فلقيني ذاك الرجل، قال يا عطاء أتحفظ السنن؟ يعني هل معك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ هل معك شيء من الحديث؟ قال لا. قال فرجعت وحفظت وجمعت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمعت. قال ثم لزمت ابن عباس رضي الله عنهما. قال عطاء وكان ابن عباس رضي الله عنهما بحفيا، يعني كان ابن عباس يكرمه ويجله. وعطاء هذا، وانظر إلى عظمة هذا الدين، الدين ما يعرف لا قبيل لا شيخ في يعني في نسب ولا مال ولا حسب ولا غيره، هذا كان عبد يباع ويشترى، واعتقته مولاته. قال بعض المترجمين كان فيه يعني علامات قبح، قالوا كان أعور وكان أعرج وكان كذا وكذا، والحمد لله وهو كان أئمة الإسلام ومن علماء الدين. ولذلك جاء في سيرته أن الوليد بن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية قال لا يفتي في الحج إلا عطاء. شوف مع أن التابعين كثير والأئمة والعلماء كثيرون في الحج، ولكن لولا علمه وفضله ومعرفته بالأحكام الشرعية قال الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو أحد خلفاء بني أمية قال لا يفتي في الحج إلا عطاء، يعني مثل ما نقول الآن هو المفتي، المفتي العام عنده. وهذا يدل على علو كعبه وعلو منزلته. الإسلام لا فيه لا فقير ولا غني، طويل قصير، شريف غير شريف، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العلم وتقوى الله جل وعلا هي التي ترفع منازل الناس. وقد سمعنا قراءة الإمام قبل قليل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه قيل الضمير يعود إلى الكلم الطيب أنه يرتفع إلى الله عز وجل، وقيل يرجع إلى ذات العامل نفسه أن عمله الصالح يرفعه عند الله عز وجل ويعلي مقامه عند الله تبارك وتعالى. فالله الله أيها الإخوة لنقدم عملا صالحا نرتفع به وتعلو منازلنا عند الله عز وجل قبل كل شيء، والله المستعان. على كل حال هذا كما قلنا عطاء، وقد ذكرت طرفا من سيرته رحمه الله تعالى. نعم، عن عطاء عن ابن عباس قال.
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال.
أنا والله أيها الإخوة أحب أنني إذا مريت في الإسناد يعني ترجمة عالم من السلف رحمهم الله، يعني من الصحابة، يعني نتشرف الحقيقة ونزداد إيمانا ونزداد محبة لهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا.
يعني هي هنا الآن على قراءة السلم لمن ألقى إليكم السلم، وهي قراءة حمزة ونافع وابن عامر قرأوها السلم، وقرأ الباقون ومنهم حفص عن عاصم الذي نحن نقرأ به السلام، هما قراءتان سبعيتان. نعم، وقرأها ابن عباس.
وقرأها ابن عباس السلام.
نعم، هذه القصة أيها الإخوة في الصحيح أن قوما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مروا على رجل في غنيمة، يعني معه أغنام، فسلم عليهم، فقال بعض الصحابة بعض من كان حاضرا إنما قصد يعني أنه يعني خوفا وجاء بعض الروايات تذمما، يعني أنه يعني خشة أن يقتل فقتلوه واستاقوا الغنيمة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا على هذا، ووداه يعني دفع ديته إلى أهله ورد الغنيمة لهم، يعني أخذ الغنيمة وردها إلى أهله، إلى أهل هذا الرجل، ووداه يعني دفع ديته عن الصحابة، لأنه يعني عليه الصلاة والسلام احتملهم أنهم يعني هم ما قتلوا عمدا وأرادوا يعني وهو مسلم وأرادوا قتله، حاشا وكلا، لكن هم رأوا أن الرجل أراد بس الخوف، أو أراد يعني أن يتذرع وأن يحتمي بالسلام لئلا يقتل. ومع ذلك الله عز وجل عاتبهم. فهنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. تبينوا هذه قراءة السبعة عدا حمزة والكسائي قرأوها فتثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قال المفسرون: لماذا قال الله عز وجل في سبيل الله؟ يعني في السفر. طيب في الحضر ما نتبين؟ إلا نتبين نحن في الحضر وفي السفر. قالوا: لما كانت القصة قد وقعت في حال سفر جاء النص عليها في الآية على أنها في السفر، ولا لابد من التبين والتثبت في حياة الإنسان عموما، سفرا وحضرا ليلا ونهارا في كل أحواله يجب أن يتثبت. لكن قال المفسرون: لما كانت القصة في حال سفر، جاء النص هنا أنها يعني في حال سفر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. السلام قلنا أيها الإخوة يعني حمزة ونافع وابن عامر قرأوها السلام، والباقون ومنهم حفص عن عاصم قرأها السلام. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. طيب ما معنى السلام وما معنى السلام؟ أما السلام فواضح، تحية الإسلام، تحية الإسلام السلام عليكم. أما السلام فمعناه الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد، كما قال جل وعلا: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. ألقوا السلم يعني الاستسلام والانقياد. الله جل وعلا قال هنا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. انظر إلى هذا العتاب اللطيف من الله جل وعلا والتنبيه على أن هذه الغنيمة عرض، وما في الدنيا عرض. قال المفسرون ولهم في هذا كلمة جميلة، قالوا: سمي متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت. وهذا حق أيها الإخوة، الدنيا وما فيها عرض لأنها عارض، شيء عارض وزائل وغير ثابت. فهل في أحد يقول: أنا الآن أتمسك بصحتي فلا أمرض؟ لا والله. هذا المال الذي بين يديك لا يذهب؟ لا والله قد يذهب. عقارك، كرسيك، منصبك الذي أنت فيه مسؤول في كذا أو مدير أو كذا تذهب. كل ما في الدنيا عرض زائل غير ثابت. ولذلك المفسرون رحمهم الله لهم كلام جميل أيضا في آية القصص، قال جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. قال المفسرون: لماذا عبر الله عز وجل عن شيء، أي شيء في الدنيا فهو متاع؟ قالوا: لأن المتاع في لغة العرب، اسمع، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، قالوا: لأن المتاع هو الذي قد يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه. وهذا حق أيها الإخوة، المتاع هو الذي قد يزول عن صاحبه، تخسر، يحترق كذا، يمرض، لا يتنعم بما هو فيه إلى غير ذلك، يزول عنك هذا الشيء، أو أنت الذي تزول عنه، تموت خلاص ولورثتك الغنم وعليك الغرم. ما بين إنسان في صحته وعافيته وأبهته ينزل عليه الموت فجأة من حيث لا يحتسب ويفارق الدنيا بما فيها. فإذا يعني أتستحق هذه الدنيا ويستحق الخصام والجدال وأكل الحرام والتعامل بالحرام والتعلق بالدنيا إلى هذا الحد؟ الله جل وعلا أبان لنا، قال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هي لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا، وهو أعلم بها سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها وأعلم بها، لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولكن نحن وللأسف تزن عندنا أو عند غيرنا أو بعضنا الشيء العظيم والشيء الكبير. لكن يعني نكون كمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال القاضي عياض رحمه الله: لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، صلوات ربي وسلامه عليه. جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه، لأنها مصيبة. إذا كانت الدنيا في القلب صار العبد عبدا للدينار والدرهم، ويصبح ويمسي على لعاعة الدنيا. لكن إذا كانت في يديه الحمد لله يكسب من الحلال وينفق فيما أوجب الله عليه وفيما يتقرب إلى الله أو في المباح والله الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت درسنا غدا إن شاء الله في العقيدة الواسطية. وثانيا، أنا يعني مذ عرفت والله الحمد جلوسي على هذا الكرسي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعرف الفتاوى المباشرة أو الأسئلة. من عنده سؤال كما طلب الأخ مثلا أو غيره يكتب السؤال في ورقة وتصل هنا. إن كنت أعرف، وهذا الإجراء لأمرين: أولا، أنا لست من كبار العلماء والمشايخ الذين يفتون هكذا مباشرة. إن كنت أقرأ السؤال، إن كنت أعرف الجواب أجبت، إن لم أعرف وضعته وذهبت وبحثت وسألت وجئت بالجواب من غد. فهذه طريقتي، أنا لا أتقبل الأسئلة الشفوية المباشرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا أن في التشويش، يعني هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يتكلم وهذا. إنسان عنده حديث خاص أو كلام، بعد ما نصلي العشاء إن شاء الله تعالى نتكلم في حديث أو سؤال خاص أو مشكلة خاصة تكون بعد نهاية الدرس. أما هكذا مباشرة فهذا ما اعتدت عليه ولله الحمد، وسرت على هذا المنهج فنلزم ذلك. نعم، نكمل الآن القراءة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها،
ولكن البر من اتقى. نعم أيها الإخوة، هذا كان من موروثات الجاهلية التي ليس عليها دليل ولا برهان ولا صحة. وعلى كل حال، ليس بعد الكفر ذنب، حسن يدخل من وراء ولا فوق ولا تحت، هذا. لكن هذا من الأشياء التي كانت عندهم في الجاهلية. فأحد الصحابة رضي الله عنه كان يعني في ذهني هذا الأمر قديما، ولما جاء يعني كانوا يدخلون بيوتهم من الوراء من الخلف ولا يدخلونها من الأمام، اعتقادا أن هذا قربه وأن هذا ديانة. فالله عز وجل، فجاء هذا الرجل من الصحابة ودخل بيته من الأب يعني من بابه من أمامه، فكأنه عيب عليه أو تكلب عليه في ذلك. فأنزل الله عز وجل الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله هنا فائدة، يقول: هذه خذها قاعدة في حياتك، ادخل كل شيء مع بابه الصحيح. يعني هو صحيح هي جاءت هنا في الحج، وأن هذا ليس من البر وليس من عمل الحج. الحج الحمد لله تأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلزم شرع الله والنية والتوحيد إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. لكن يقول الشيخ السعدي: هذه قاعدة خذها في حياتك. تريد مثلا تزوج امرأة، ما ينفع تجي تدخل وتقول يلا تزوج، لا، وتدخل عن طريق تذهب إلى أبيها إلى أخيها، تخطب، تمشي خطوة فخطوة. تريد مثلا أن تعمل عملا في مكان ما، تذهب إلى الطريق الصحيح فتدخله. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله: هذه قاعدة خذها دائما في حياتك، أدخل الشيء من بابه تغنم. النبي الله جل وعلا هنا بيّن لنا أن البر الحقيقي هو تقوى الله جل وعلا، هو تقواه. والحافظ بن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف لما جاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال رحمه الله البر مصطلح شرعي، فلا بد أن نبحث عن تفسيره في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا في كتاب الله هذه الآية ولكن البر من اتقى، ووجدنا أيضا آية البر آية كاملة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. قال فحقق ما في هذه الآية مع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغنم حجا مبرورا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.